الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الخلع. قال رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع. فإن عضلها ظلما للافتداء به ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. هذا الباب السابع والأخير في كتاب النكاح، وفيه 70 مسألة في هذه المقدمة، منها 20 مسألة. المسألة الأولى في تعريفه: فالخلع هو فراق الزوجة بعوض، سمي خلعا لأنها تنزع عنها لباس الزوجية، الوارد في قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المسألة الثانية في حكمه: الخلع مشروع، ودل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا هو الشاهد. وأما السنة فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شمس، واسمها جميلة بنت أبي، وهي أخت رأس النفاق. جاءت رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردين إليه أو عليه الحديقة؟ قال: نعم. فردت عليه وأمره صلى الله عليه وسلم ففارقها. والحديث في الصحيح. وحكي الإجماع على مشروعيته، والحاجة تقتضيه وتدعو إليه إذا احتاجت إليه المرأة، ولا سبيل لها للتخلص من هذا العقد إلا به. الكفر كفر العشير. المسألة الثالثة في ضابطه، وذكره الماتن رحمه الله بقوله: من صح تبرعه، وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه لسفه، من زوجة وأجنبي، سواء كان الأجنبي وليا أو غيره، صح بذله لعوضه، أي لعوض الخلع، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. واشتراط صحة التبرع إنما هو واشتراط صحة التبرع لأنه بذل مال من قبل الزوجة أو من قبل غيرها في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، فصار كالتبرع. المسألة الرابعة في شروطه، وهي 6. الشرط الأول: حصول التراضي، والثاني: بذل العوض فلا يصح إلا بعوض، والثالث: صحة التبرع من الباذل سواء كانت الزوجة أو الأجنبي، والرابع: تنجيز الفرقة، والخامس: عدم المضارة لبذله، ويزيدون السادس وهو ألا يكون حيلة. وإن أسعف الوقت وتذكرنا هذه المسألة ذكرنا مثالها. المسألة الخامسة في سببه: سببه نفرتها من الزوج أو عجزها عن القيام بحقه. السادسة في ثمرته: ثمرة الخلع تخلصها من الزوج بلا رجعة إلا برضاها وعقد جديد دون نقص في عدد الطلاق. المسألة السابعة في أحواله، وهي أربع. الأولى وهي المسألة الثامنة ذكرها الماتي رحمه الله بقوله: فإذا كرهت خلق زوجها وهو صورته الباطنة، أو خلقه وهي صورته الظاهرة، أو نقص دينه، أو كرهته لكبر سنه، أو خافت إثما بترك حقه، أبيح الخلع. هذا جواب الشرط متضمنا للحكم، ودليل الإباحة الحديث والآية، ومفهوم النص على الإباحة أنه لا يجب ولا يستحب ولا يحرم ولا يكره. المسألة التاسعة في قوله: وإلا كره. يكره منهما، يكره منها بذل العوض، ويكره منه أخذه، وهذه هي الحالة الثانية، وذلك عند استقام حالة الزوجية إبقاء على النكاح، ولأنه إنما شرع في الآية والحديث حال النفرة. المسألة العاشرة في قوله: ووقع، أي وقع الخلع مع الكراهة. دليل وجه الوقوع التراضي عليه مع قبول ماذا؟ العوض، وتلفظه بالخلع. الحادث عشرة في الحالة الثالثة، وهي التي ذكرها بقوله: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، حرم عليه الأخذ، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولم يصح أخذ العوض لأنه بغير حق، ولم يصح الخلع لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من حديث عائشة. يحرم ديانة عليه ولا يصح الخلع، سيأتي في نص المات. مفهوم العبارة وهي الثانية عشرة: لو عضلها لزناها أو نشوزها أو عصيانها أو بذاءتها لم يحرم وصح، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة، والفاحشة هنا الزنا أو فحش اللسان. الثالثة عشرة في قوله: أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع ولا أخذ العوض. والدليل عدم صحة تبرعهن، لا يصح تبرع الصغيرة ولا المجنونة ولا السفيهة ولا الأمة بغير إذن سيدها. وهذه هي الحالة الرابعة من الأحوال الأربع. الرابعة عشرة في قوله: ووقع الطلاق رجعيا. ووقع الطلاق، قبل قوله ووقع الطلاق، مفهوم هذه العبارة ذكرها رحمه الله عدم الصحة إن خالعت صغيرة أو مجنونة أو سفيهة ولو أذن الولي. قال: والأمة بغير إذن سيدها لم يصح. بالنسبة للصغيرة والمجنونة والسفيهة، هؤلاء الثلاث لا يصح منهن ولو أذن الولي، لعدم صحة المباشرة منهن، أعني مباشرة تبرع، بخلاف الأمة وهي الخامسة عشرة من المسائل، فمفهومها إن أذن سيدها صح ووقع لصحة تصرفها في مال السيد. فهنا اشترط الإذن فقط في حق الأمة، وأما الصغيرة والمجنونة والسفيهة فلا يصح ولو مع الإذن، لأنه إذن لا يوافق إذن الشارع. السادسة عشرة في قوله: ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. معنى هذه العبارة: إن عضلها فخالعت، أو خالعت صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أو أمة بغير إذن سيدها، وقع الطلاق، لم يصح الخلع يعني ليس له أن يأخذ العوض، لكن الطلاق وقع في حالتين: إن تلفظ بلفظ الطلاق أو تلفظ بالخلع ونوى الطلاق. فلفظ الطلاق صريح في بابه، ولفظ الخلع كناية في الطلاق، فيمضي الطلاق مع وجود النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والقاعدة الأمور بالمقاصد. وهو قصد الفرقة والطلاق بلفظ كنائي أو صرح بلفظ الطلاق، لأن ثابت بن شماس طلقها، قال فطلقها، فالخلع يقع بلفظ الطلاق، ويأتي إن شاء الله بحثه. 17 في قوله رحمه الله: رجعيا شرطه، رجعيا يعني له الرجعة، لكن شرطه إن لم يسبق هذا الطلاق طلقتان، وإلا اكتملت عدة الثلاث وبانت منه ولم تحل له إلا بعد نكاح غيره، نكاح زوج آخر. قال عز وجل: الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أيضا وهي 18 قوله رجعيا، فيراجعها في العدة، وإن لم يفعل بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. دليل الرجعة قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. 19 مفهوم هذه العبارة: لو عضلها فخالعت، أو خالعت صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أو أمة بغير سيدها، وتجرد الخلع عن لفظ الطلاق أو قصده، كان الخلع لغوا لخلوه عن العوض الصحيح. العوض لا يصح هنا، لماذا؟ لأنه من غير من يصح تبرعه، الصغيرة والمجنونة والسفيهة، كأن العوض لم يوجد، لأن ضابط صحة الخلع صحة التبرع. هذه أول جملة ذكرها المصنف. المتممة 20 في قوله في أول الباب: وأجنبي، دليل على صحة الخلع إذا بذل العوض أجنبي غير المرأة، سواء كان وليا أو غير الولي، إذا كان يصح تبرعه من ماله، ويفعله الأجنبي بقصد تخليص الزوجة من زوج كرهته، أو بقصد تخليص الزوج من زوجة ناشزة أو زانية أو فاحشة في قولها أو فاجر، فيقع الطلاق، أي يقع الخلع، لكن بشرطه. واضح هذه؟ إذا بذل العوض أجنبي للمرأة، وإذا بذل العوض أجنبي للرجل ورضي صح الخلع. يعني ليس من شرط المخالعة أن تفتدي المرأة بنفسه لوليها أو لغيره ما لم يقصد التخبيب والإفساد، لا بد من شرط الإصلاح، يعني إما أن يكون لمصلحة الزوجة يفعل هذا الأجنبي، إما لمصلحة الزوجة أو لمصلحة الزوج أو لمصلحتهم. نعم، هذا فيه معنى المعاوضة، لا بد أن يرضى الزوج، إذا لم يرضى ليس لها إلا أن تصبر أو ترفع أمرها القاضي، وإن رأى أن عليها مضرة منه فسخ النكاح بلا عوض، لكن ما يلزم، يفسخ الفسخ غير الخلع. الخلع فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر متوجه لغيره، قال: لا، أنا أريد الزوجة، أريد زوجتي، ما أريد الطلاق. فهي لابد أن ترضى ببذل العوض، وهو يرضى به أو بأكثر أو بأقل على ما يصطلحان عليه. إذا ما استقامت حياتها معه، فكما قال الله عز وجل: وإن امرأة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أبت من الزوجية ترفع أمرها إلى القاضي، وهو يحكم بالفسخ إذا رأى عدم استقامة الحال، أو يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. والله أعلم. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم بهذا العلم وأن يجعله ذخرا لنا ولكم يوم أن نلقاه، وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويشمل بخيره مشايخنا وسائر طلابنا وأهلينا ووالدينا ومن أحبنا وأحبناه فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.